إلى الفردوس حيث هناك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ حق لك أخي أن تتساءل دون أن أسألك كيف حالي مع الله، أن تسأل نفسك أنا حالي كده يرضي ربنا؟ اللي أنا فيه ده يرضي ربنا؟ اللي أنا عليه ده ينفع أدخل بيه رمضان؟ لو مت النهاردة أقابل ربنا بإيه؟ حق لكل منا أن يقف مع نفسه هذه الوقفة ليسأل من جد، أين أنا؟ ثم ماذا؟ إخوتي، بعد أن مر نصف شعبان وأكثر، وليلته 18 هذه الليلة، فبقي القليل، هل هيأت رقبتك للعتق من النار؟ هل تعتقد أنك تستحق صلاحية المحل؟ تستحق أن تعتق؟ تستحق أن تكون في أول ليلة من ليالي رمضان عند ظهور الهلال تفوز بالضربة الأولى، أول من يعتق في رمضان؟ هل ستكون ممن يستحق أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يا لها من وقفة، وقفة مستحقة، مستحقة عليك لكي تعيش حياتك فيما بعد. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إنني لا أريد أن أطيل، فالمنهج واضح كما ذكرنا في اللقاء الماضي تفصيلا، أن رمضان، أن شعبان شهر الصيام، كان يصوم شعبان كله، شهر القيام، شهر القراء، شهر تلاوة القرآن، شهر الذكر، شهر الدعاء، شهر التبتل والانقطاع والتفرغ لله عز وجل، فهلم إلى العمل، ثم تعالوا لنعود إلى المدارج. لا أدري ماذا أقول، ولكن ما زلنا في منزلة اليقظة، أقول بكل سرور ما زلنا في منزلة اليقظة، أم أقول مع شديد الأسف أننا ما زلنا في منزلة اليقظة، ولعلها مناسبة لحالنا اليوم أن نتيقظ قبل رمضان. وذكرنا أنها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ثم انتقلنا نقلة كيف نصحح المرتبة، فذكرنا أن معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء: بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. تحقيق المرتبة الأولى كيف؟ بنور العقل، وشيم بروق المنة، والاعتبار بأهل البلاء. ثم ذكرنا بعد ذلك أن مطالعة الجناية، أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء أيضا: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعيد. وهذه التي انتهينا منها قريبا، بتعظيم الحق، وتكلمنا في معرفة الله وتعظيمه ثلاث حلقات متواليات، ثم انتقلنا إلى معرفة النفس، وذكرنا كيف تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء، وتصديق الوعيد، وذكرنا أمثلة لأحاديث الوعد والوعيد وكيفية اليقين فيها والعمل بها. ثم نبدأ جديدا هذه الليلة إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. هذه الأيام تمر والعمر ينقضي، والعمر ينتهي، ويصل الإنسان إلى أن يفقد رأس ماله، عمره، ويدخل القبر. كيف تستقيم معرفة الزيادة والنقصان من الأيام؟ قال بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. سماع العلم، هذه الأيام التي تنقضي يفرح بعض الناس، نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى نقص من العمر. يفرح ويعمل عيد ميلاد، ويجيب شمع وتورتة، ويطفي الشمع إن سنة عدت من عمره. مسكين مش فاهم. دايما ندي المثال ده، إن لو واحد رايح يتفسح، رايح يتنزه، رايح يستمتع، رايح يستجم في الكعبة، الرحلة مدتها 10 أيام، 5 في مكة و5 في المدينة. قضى الخمسة اللي في المدينة، وفي الوقت في الخمسة اللي في مكة، وبعدها على جدة، على مصر، على بلده. كل يوم بيعدي من الخمسة يفرحوا ولا يزعلوا؟ يزعلوا، نقص من المتعة. خلاص حين يؤون أوان الرحيل يتفطر القلب فيطوف مودعا قائلا اللهم آن أوان الرحيل، لا رغبة عنك ولا عن بيتك، ولا استبدالا بك ولا ببيتك، ولكن لا تحرمني من عود. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا عمرة رمضان هذا العام وحج هذه السنة، اللهم تقبل منا وارزقنا الإخلاص. العمر بينقضي كده وينتهي كده ويمشي كده، كل سنة بتعدي مفروض ما تفرحكش، تزعلك، تحزن. ليه؟ لأن هيجي وقت كان بينوح على نفسه بيصوت بيقول إيه، من ذا يصلي عنك بعد الموت يا يزيد، من ذا يصوم عنك بعد الموت يا يزيد. يوم انقضى خلاص، راحت 5 صلوات من رصيدك اللي هتدخل بيه الجنة، راحوا سواء قبلوا أو ردوا بالنقص أو بالزيادة، عد مش هيرجع تاني. معرفة الزيادة والنقصان من الأيام يجي منين؟ من العلم. عشان كده ابن القيم يقول إيه، يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. أنا بقول إن في مسائل النهاردة بعد مسيرة الدعوة أكثر من 30 سنة النهاردة لسه بنفهمها، في معاني إيمانية وملذات وأشواق روحية عمرنا ما دقناها، يدوبك بدأنا نفكر ندور عليها لنتحصل عليها. يعني ده معنى كلمة يوسف بن أسباط لما جلس سفيان ويوسف بن أسباط ووهيب بن الورد، فقال سفيان والله لوددت أنني ميت مخافة الفتن، فقال يوسف بن أسباط والله ما أحب أن أموت، وكل يوم أزداد علما أزداد قربا. وسكت وهيب بن الورد فقال له سفيان وأنت أيهما أحب إليك، يعني أن تموت أو أن تبقى، قال أحبهما إلي أحبهما إليه. فبكوا، وقام سفيان وقبله بين عينيه وقال ربانية ورب الكعبة. شوفوا الواجب بقى في موقع الربانية على فكرة. بالمناسبة الشاهد ايه؟ كلمة يوسف بن أسباط ان كل يوم الواحد بيعيشه اذا ازداد علم ازداد قرب، اذا ازداد فهم للدين وفهم للنفس وفهم لطبيعة الحياة وطبيعة الاشياء وطبيعة الناس، اذا ازداد فهم ازداد قرب. لكن من لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. الشاهد إيه؟ ابن القيم بيقول يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب. ما هو في واحد بيروح مكة، 2 بيروحوا مكة، 3 5 بيروحوا مكة، 10 بيروحوا مكة، واحد بيجري وراء الأسواق والمحلات ويبدأ ينقي والهدايا، واحد عاجبه الذهب بتاع المدينة قاعد على محلات الذهب يلف وينقي، وواحد بيشوف المشايخ والعلماء والدعاء يجري وراهم ويتعرف على ده ويسلم على ده، وده يمضي له على كتاب وده يدي له رقم تليفونه، واحد وواحد عارف قيمة الطواف، من طاف بالبيت أسبوعا غفر له ما تقدم من ذنبه. عارف قيمة الصلاة، صلاة في مسجد الكعبة بمائة ألف فيما سواه تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه. عارف قيمة الحج إنه من الكعبة. عارف قيمة الحجر، عارف فين الحطيم، عارف تحت الميزاب، عارف الملتزم وتحت الباب، عارف الحجر وإزاي يوصله، عارف نفائس الكسب، عارف مراتب الأعمال. واحد واقف يصلي في الكعبة ماسك مصحف وبيصلي الركعة بجزء، جميل، بس مش ده مكانه، ده هنا واسجد واقترب. كثرة الركعات خفف بإنا أنزلناه ولم نشرح وإنا أنزلناه، بإنا أعطيناك وإذا جاء، بقول هو الله أحد كل الركعات. زود الركعات، الركعة بمئة ألف، مش هنا مكان تطويل الركعات. طول الركعات في أي وقت تاني في أي مكان تاني، أما في الليالي المباركة دي محتاج تزود الركعات. الشاهد إيه؟ في ناس تجار، فكر التجارة مع الله سبحانه وتعالى. مش سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خرج من عندي إحدى أمهات المؤمنين بعد صلاة الصبح ثم رجع حين انتصف النهار أو ارتفعت الشمس فقال ما زلت على هيئتك مذ تركتك؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلت لوزنه. قعدت تستغفر ألف وتسبح مليون، قال لا أنا قلت بعدك سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. دول يعدوا قد ايه؟ هو ده فقه العبادة. والكلام ده ما يجيش غير بالثلاثة اللي قال لك عليهم، سماع العلم وإجابة داعي الحرمة وصحبة الصالحين، دي تتعلم من أحوالهم. يقول إيه؟ يعني أن السالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيمانه. طب نجيب العلم منين؟ هو ده الموضوع بقى. نقعد قدام التلفزيون بس ده يكفي في طلب العلم؟ بالطبع لا. تعالوا أنقل لكم شوية كلام من كتاب لطيف خفيف اسمه منطلقات طالب العلم. منطلقات طالب العلم كتاب ألفه المذنب محمد حسين يعقوب. الكتاب 10 منطلقات. واحد، الإخلاص وتحقيق النية. 2 3 4 5 10. الأخير، من أين نبدأ؟ منهج للمبتدئين في طلب العلم ومنهج للمتخصصين في طلب العلم. الشاهد إيه؟ في الكتاب ده ذكرنا علو الهمة. لما تبص للسلف وطلبهم للعلم حاجة عجيبة، حاجة عجيبة جدا. لذلك كنت عملت كتيب ثم عزمت ألا يعني ينزل هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه علو همة السلف في طلب العلم، أو طلب العلم بين علو همة السلف وخيبة أهل عصرنا من الخلف. تركناه خلاص، اللهم استرنا ولا تفضحنا. نذكر علو همة السلف. لما تقرأ عن علو همة السلف رضوان الله عليهم في طلب العلم ازاي كانوا، سبحان الله العظيم، هذكر لك دلوقتي ازاي كان له 1700 شيخ. النهاردة بيقولوا ان المشايخ بقوا أكتر من طوب الأرض. لك 1700 شيخ؟ 1700 سمعت منهم وتعلمت منهم؟ 1700 مش ممكن. حاجة معجزة، حاجة عجيبة جدا، اللي هو السمعاني. هتيجي معانا الكلام تشوف الواحد منهم كان بيحسب يقطع يمشي كم فرسخ في طلب العلم. يذكر عن بعضهم انه خرج من بلده وغاب 30 سنة ورجع بلده. 30 سنة في طلب العلم، جاب العالم مرتين. كان واحد منهم وأولهم سيدنا جابر بن عبد الله، يشتري دابة بألف درهم ويضرب ويركب الدابة شهر يصل إلى الشام في طلب حديث واحد يسمعه من النبي، يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود مرة أخرى. بقول إيه في كتاب منطلقات طالب العلم: ومن تمثل سير سلفنا الصالح ونظر في معاناتهم في طلب العلم هانت عليه كل شدة واحتقر نفسه أمامهم، فقد كابدوا من الصعاب ما يفوق التخيل، وتركوا البلاد والأولاد، وهجروا اللذات والشهوات، وجابوا مشارق الأرض ومغاربها سعيا وراء حديث واحد أو لقاء شيخ في بلد نائٍ أو معرفة مسألة. وأنت اليوم تجزع من قراءة ساعة وتتكاسل عن سبر صفحات قليلة، رغم توافر سبل المعرفة فما تمد لها يدا. فحالك تلك والله حال عجيبة. كنت قلت مرة ان مسند الامام احمد 24,000 حديث، رقمته بنفسي ايام ما كنا شغالين في مركز معلومات السنة النبوية. 24,000 حديث وشوي، 24,000 حديث. كان الواحد زمان من السلف زول كده يسافر شهر رايح وشهر جاي عشان حديث واحد. النهاردة كنت زمان برضو اسمها زمان من 20 سنة، زمان كنا نقول ايه فوق دماغه 6 مجلدات بتوع المسند بتوع الطبعة الهندية، 6 مجلدات، يمد ايده كده يجيب المجلد فيه 4,000 حديث في ايده تقراهم وانت نايم. النهاردة ما بنقولش كده، نقول ضغطة واحدة على الكمبيوتر يديله الموسوعة الشاملة عليها 4,000 مجلد، مش 4,000 حديث، يعني عليها مئات الآلاف من الأحاديث. سبحان الله العظيم. ومع ذلك يقعد على النت ولا على الشات بالساعات الطوال يلعب ويهرج، بيلعب في الجيم ويلعب في التهريج ويشوف أفلام ولا يشوف مصايب سودة ويعجز عن قراءة أحاديث النبي. حاجة تكسف. جاي على بالي كتير اليومين دول، هذه أمة تنصر؟ هذه أمة تمكن؟ تعالوا لننظر كيف طلبوا العلم، لأن أول حاجة هتعرفك قيمة الأيام طلب العلم، سماع العلم. أقول لك تعرفها إزاي؟ القرآن 6,000 آية وشوية، يعني الواحد لو حفظ كل يوم 5 آيات 3 آيات يبقى 2000، يعني 7 سنين يبقى حفظ، ست سنين يبقى حفظ العلم كله. من 6 سنين كان عندك كم سنة؟ لو بدأت من 6 سنين تحفظ كل يوم 3 آيات كان زمانك حفظت القرآن كله. أين حفظك؟ شفت بقى قيمة 6 سنين في حياتك؟ ضاعوا. ابدأ من النهاردة 6 سنين. تعالوا لننظر كيف طلب السلف العلم. قيل للإمام أحمد: رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال: يرحل، يكتب عن علماء الأمصار فيشام من ناس ويتعلم منهم، يشوف الناس يتعلم منهم. وقيل له مرة: أيرحل الرجل في طلب العلم؟ قال: بلى والله شديدا، لقد كان علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهما من أهل الكوفة بالعراق يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما حتى يخرجا إلى المدينة فيسمعانه من فم عمر. يقابل سيدنا عمر ويسمع منه مباشرة. وقال ابن خلدون في المقدمة، مقدمة ابن خلدون مقدمة مشهورة في علم الاجتماع، يقول: إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة، لقاء الشيخ له طعم ومعنى تاني مختلف. إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم، والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما يتحلون به من المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما ولقاء، وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. محاكاة يعني تقليدا. عايز أقول إيه؟ محاكاة يعني تقليدا، يعني من لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. يعني لما تبص للشيخ تشوفه هو قاعد، تشوفه هو بيتكلم، تشوفه هو بيفكر، تشوفه هو بيصلي، تشوفه هو بيتكلم وهو بيرد وهو بيجاوب وهو زعلان وهو فرحان وهو واقف وهو ماشي. لما تشوف حاله ده يأثر فيك أكتر من كلامه، مجرد الكلام موضوع مختلف. في إشعاعات أقولها إزاي؟ يقول إيه؟ إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين والمحاكاة أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها. حصول الملكات ورسوخها وتفتحها إنما يكون بحصول الملكات، يكون إنما يكون بالتلقي المباشر عن المشايخ، بلقاء المشايخ والعلماء. عشان كده سبحان الله العظيم، أقولها إزاي؟ ما ينفعش تتقال، لكن ممكن تشوف 100 شيخ على الشاشة، مش تنفع الشوفة دي، تقابل 100 شيخ، تقعد مع 100 شيخ، هتلاقي فرق كبير جدا بين شيخ قابل اتعلم قعد تحت رجلين 20-30-40 شيخ، فرق كبير بين ده وبين واحد قرا في الكتب وتعلم وبقى شيخ. في فرق بين الشيخ اللي تربى، اللي قعد تحت رجلين الشيوخ، والشيخ ده زغده في صدره، والشيخ ده خبطه على دماغه، والشيخ ده زقه في ظهره، والشيخ ده زقه برجله، قعد تحت رجلين المشايخ، سمعهم وسافر معاهم وشافهم وسمع منهم واتكلم معاهم وسألهم وناقشهم وناقشوه وامتحنوه وأدبوه وربوه، وبين واحد ما ترباش. الاتنين بيتكلموا صح، بس ده له رسوخ مختلف. الطعم، طعم الشيخ. عشان كده الرفعي الورق مش مع مش معاك بتاع الاسد يا حاج معاذ، ربنا يهديك ويهدي ابوك. الرفعي بيقول ايه؟ بيقول ولهذا يخلق الله الصالحين، وعلامة الرجل من هؤلاء، ركز معايا، وعلامة الرجل من هؤلاء أن وجوده يعمل في من حوله، أن وجوده يعمل في من حوله، يعني هو مجرد وجوده في وسط الطلبة حتى لو ما اتكلمش، لو ما قراش كتاب، لو ما شرحش كتاب، لو ما علمش، مجرد وجوده في وصف الوسط مؤثر، زي ما قلت لك كده، له إشعاعات، له موجات مغناطيسية تؤثر في من حوله، وتختلف من رجل لرجل. ده كلام رفعي يقول إيه؟ وتختلف من رجل لرجل كما بين الشمس والشمعة، والشمعة شمعة، في وجود الشمس أو في عدمها هي شمعة، لا بتقل ولا بتزيد، سواء الشمس طالعة في شمعة منورة على قدها، الشمس مختفية الشمعة برضو منورة على قدها. يا رب الكلام يوصل. يقول ايه الشيخ؟ ولكن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها وتفتحها. قل لي يعني أنا دلوقتي على الكمبيوتر، أنت قلت هو عندي الموسوعة الشاملة 4000 مجلد، ممكن أتعلم هاجة، أتعلم فقه، هكتب له كلمة الطهارة هيطلع لي الطهارة من ال 4000 كتاب، ما بقاش عالم كده. يقول ايه؟ والاصطلاحات في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم، حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم، ولا يدفع عنه ذلك، ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته من المشايخ لاختلاف الطرق فيها من المعلمين. يعني لما تيجي زي اقول كده، قلت له ايه الطهارة هي ايه يا عم عبده؟ الرفع الحدث وازالة النجس، ده اللي كنا بنقول عليه، ده تعريفه، رفع الحدث وازالة النجس. يعني ايه رفع الحدث وازالة النجس؟ لا، في انا لما جينا نتعلم فقه زمان، والله كده واقسم بالله، ان الشيخ قعد درسين يعني 4 ساعات في شرح الباء في اول بسم الله الرحمن الرحيم، شرح حرف الباء، بسم، باسم، البه دي حرف جر، الحرف ده مع بسم الله بقت شبه جملة. يعني ايه شبه جملة؟ وباسم الباء حرف الجر لانها شبه جملة مش جملة، فبقت جملة ضعيفة، شبه جملة مش يعني ايه شبه جملة؟ ولازم الجر والمجرور لها متعلق، المتعلق ده اسم ولا فعل؟ متعلق الجر والمجرور اسم ولا فعل؟ مقدم ولا مؤخر؟ تقديره ايه ومقدر ليه؟ درسين 4 ساعات ولا 5 ساعات في شرح الباء، النقطة اللي تحت الباء، الألف اللي بعد باسم، ليه مش موجودة الألف القطع دي؟ محذوفة ليه في باسم؟ بسم الله مش كان يستحسن أن يذكر اسم الله أولا؟ الله به نبدأ، أو الله باسمه نبدأ. الكلام ده علم، وعلم علم يعني غذاء روح. لا، اللي بيفتقد شبابنا النهاردة فهم العلم، صورة العلم موجودة، الكلام نفسه موجود، مش قال له ايه يا رسول الله صل عليه يا ده انتوا بقالكوا كتير ما صلتوش على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بنقول ايه بقى؟ قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به فاني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال له ايه؟ انت بما تدعو؟ قال اسأل الله الجنة واستعيذ به من النار. قال انا ومعاذ حولها ندندن. ما هو ممكن واحد يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا ما يحسنه. واحد بقى يقولها صح، دندنة، يدندن فيها بقى زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا معاذ كانوا بيقولوا، ما هو قال له أنا ومعاذ بنقول كده برضو، بس إيه حولها كل في الآخر بيوصل لإيه؟ أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هو ده العلم. واحد بيتكلم، واحد بيتندم، بيقولها بقى، بيقول العلم. عشان كده قال لك هنا إيه؟ إن اللي يؤثر في القلب سماع العلم، مش طلب العلم، مش معرفة العلم، مش تعلم العلم، سماع العلم. إنك تسمع علم، انك تفهم علم. الشيخ يقول ايه الله يرحمه، فلقاء اهل العلوم وتعدد المشايخ يفيد الطالب بتمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها. اصطلاحات يعني ايه؟ هقول لك حاجة. لما قلنا في تعريف الطهارة هي رفع الحدث، رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث، الحدث يعني إيه؟ ورفع يعني إيه؟ وإزالة يعني إيه؟ والنجس يعني إيه؟ كل كلمة من دول لها معنى. ليه؟ لأن لو أنا عرفت معناها النهاردة، رفع يعني إيه؟ وحدث يعني إيه؟ كل كلمة حدث في الشرع هتقابلني بعد كده ابقى عارف معناها. اول ما تقول حدث تبان لي معناها. لما نقابل الشيخ اقول قصة واقعية شوي. لما كنت بتعلم من الشيخ، فرفع الحدث عبر عن الحدث بالرفع لانه صفة معنوية، معنى حدث وصف يطلق على المحدث اللي هو انتقض وضوءه، وصف فيعبر عنه بالرفع. وإزالة النجس هقول لك بقى. فكنا بنقرأ في زاد المستقنع، في زاد المستقنع بيقول ايه؟ وعبر عن النجاس بالإزالة لأن له جرم. اما جينا نقراها قلت انا ايه؟ لان له جرم. قال لي الجرم اللي انت عملته ده. نعم نعم يا شيخ. فكرني بحتة ايه؟ قال له ايه؟ وعدة. قال له عدة ابن من؟ قال له ابن فقدتك. ده كلام برضو في موضوع طلب العلم مش محتاجين شرحه دلوقتي. قال له ايه؟ هو بيقول روى عن فلان وفلان 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 وعدة. عدة يعني مجموعة أخرى. فبيقول روى عن فلان وفلان وعدة. فطالب قاعد مش واخد باله فقال له عدة ابن من؟ روى عن عدة ابن مين؟ قال له لا، عدة ابن فقدتك، أنا فقدتك، أنت ما أنتش نافع، روح. فكذلك نفس الشيء لما بيقول بقول إيه جرم، قال لي الجرم اللي أنت عملته. جرم يعني جريمة، أما اسمها إيه؟ اسمها جرم. شفت شوف إزاي بقى ما تنستش لما خدتها من فم الشيخ، ما تنسيتش، فضلت لازقه في نفوخي. الجرم اللي انت عملته ده اسمها جرم. الشاهد ايه؟ ان الاصطلاحات دي جرم وجرم، ده مش اصطلاح، لا لكلمات بتتفهم معنا، وإنما مصطلح مثلا زي أصول الفقه، مصطلح الحديث. هناك اصطلاحات لأهل العلم، هذه الاصطلاحات اصطلح على لا مشاحة في الاصطلاح، اتفقوا على إن الحاجة دي تتسمى كذا، اصطلح الصلح واتفقوا مع بعض إن الحاجة دي أو الوضع ده أو الكيفية دي اسمها كذا، خلاص انتهينا. فهم الاصطلاح ده بيدل على إيه؟ محتاج عالم يفهمك يقول لك ده الكلام ده يعني إيه، ولو قعدت فيها 100 سنة مش هتفهمها. فيقول إيه؟ تمييز الاصطلاحات فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات. عندنا باب في كتاب منطلقات العلم اسمه إيه؟ تكوين الملكة الفقهية. إنسان يبقى عنده ملكة، ملكة زي إيه؟ واحد بيقرأ قرآن صوته علم، صوته حلو، موهبة، دي اسمها ملكة. عنده ملكة في فهم الفقه، ملكة في حفظ الشعر، ملكة في معرفة الرجال، ملكة في دي ملكة، رزق، هبة من الله عز وجل، موهبة، ملكة يعني موهبة. تكوين الملكة الفقهية يبقى عنده ملكة في فهم الفقه، لما يقرأ عبارة يفهمها. يعني خليني أدي مثال، لو أن أنا مش عايز أخوض في مسائل فقهية لكن مسألة عامة بتفيد كل المسلمين، المسألة دي هي مسألة الخلع، والمسألة دي يعني عالجتها في وقتها ولكن أي تذكر بالمناسبة. لما نيجي نتكلم عن الملكة الفقهية ساعة ما ظهرت قصة الخلع وقانون الخلع وبدأ الشباب يبحثوا، يروح داخل على الموسوعة الفقهية الحديثة يروح كاتب كلمة الخلع، يوم يجيب له كلام الفقهاء، كل اللي اتكلم عن الخلع يجيب له الكلام، ويقعد يجمع ويقول الآخر يقول لك شوف الخلع، بحث في الخلع. في حاجة اسمها الملكة، كل فروع الشريعة فيها خلافات، الإمام فلان قال كذا والإمام فلان قال كذا والإمام فلان قال كذا والإمام فلان قال كذا، في بعض المسائل فيها 10 أقوال. الملكة بقى في تمييز هذه الأقوال، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حد، إلا خلافا ماشي تمشي الاثنين، إلا خلافا له حد من النظر. يعني مش كل 10 أقوال صح، لا يمكن. فكان الكلام في إيه؟ فإن الخلع أن الله جل جلاله جعل عقدة النكاح بيد الزوج فلا تنزع منه، يعني ما حدش يقدر يطلقها منه في وجوده إلا أن يقول لها أنت طالق. هو يقول كده تكوين الملكة في التمييز، إن فهم استخراج الحتة دي. عارف إيه؟ لما تكلموا عن القر قالوا القر والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء حيضة ولا القرء طهر؟ لأن هذه الكلمة تطلق على المعنيين في اللغة العربية. يجي إمام عنده ملكة يوم يقول إيه؟ لما ربنا قال 3 قروء، فتمييز لعدد مؤنث فده دليل على أنها مذكرة، فالحيض مذكر، الحيضة مؤنثة، والطهر مذكر، فدل على أنها 3 أطهار وليست 3 حيضات. لو كانت 3 حيضات لقال 3 قروء. واضح؟ لا مش واضح، مش مهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني تتضح من المشايخ أصحاب الملكات، مش بالقراية في الكتب. القراءه في الكتب هتقرا، واللي هيعجبك تاخده واللي ما يعجبكش لا، يبقى حد قال. الشاهد ايه؟ ان الملكه تقوى بالمباشره والتلقين. قاعد مع الشيخ فتقوى ملكته، شاف الشيخ جات له مساله، الشيخ فكر ازاي وبصلها ازاي. انا دايما بقول بقى خلينا في مهنتنا، مهنة التربية. مهنة التربية لما يجي حد يحكي لي مشكلة، سبحان الله العظيم، ولد جاني قال لي مش عارف ايه، وراح للشيخ ابو اسحاق قال له نفس الكلام. فالمهم الشيخ ابو اسحاق قال لي ولد جاني امل كذا، قلت له ده نصاب. عرفت ازاي؟ هي دي بقى اسمها ملكة. ملكة تكونت بالخبرة، الحياة بخبرة الحياة. ليه؟ لأن أي حد في الدنيا النهاردة بيحكي لي حاجة، هو أنا متأكد وعن يقين ما حدش بيقول الحقيقة كاملة. فهو بيقول نص الحقيقة، تلت الحقيقة، ربع الحقيقة، وأنا بكمل السيناريو من خبرة الحياة، بكمل أنا القصة من دماغي. ما هو مش ممكن واحدة بتحكي لك عن زوجها انه ظلمها واذاها وعمل 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 وهتقول هي عيوبها، ما هتقول نص الكلام، وهو برضه لو حكى هيقول نص الكلام، هما الاثنين ده هتقول تلت وده هيقول تلت، وفي تلت مفقود انا اعرفه بخبرة الحياة. اللي قاعد زي بقول لك كده قدام الشيخ شاف الشيخ فكر ازاي وعرفها ازاي وفهمها ازاي والتفت نظره لايه. لفت نظري ان الواد كان لابس شبشب، تصدق بقى دي حاجه ما تلفتش نظر حد، لكن هي كده، دي لها دلاله. نرجع لموضوعنا، ان لقاء المشايخ يكون الملكات ويقويها، وكثرة المشايخ وتعددهم وتنوعهم هذا له اثر بالغ في تنمية العقلية الدينية، زي ما عندنا في الفلاحين بيقولوا كل شيخ وإيه ولو طريقة، فهو يعرف له 20 طريقة للتفكير، كل ده ثروة لرأسه. فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول صاحب المنطلقات عليه رحمة الله والبركات: شأن الرحلة قديم تليد، بداية من رحلة نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد قص الله خبر رحلته في القرآن الكريم مع عبده الخضر وما كان في رحلته من العوائق والغرائب، فبقيت الرحلة سنة نبوية وشعار طلبة العلم إلى يوم الدين. هؤلاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من قطع مئات الأميال ليلقاه ويتثبت من صدق نبوته، ومنهم من سافر إليه من البلاد البعيدة ليسأله عن مسألة وقعت له. هذا عقبة بن الحارث سافر من مكة إلى المدينة ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يسأله عن مسألة رضاع وقعت له. مكة للمدينة يا جماعة ما هيش مسافة سهلة، عشان احنا ناخدها النهاردة في 4-5-6 ساعات، لا، ده كانت زمان بتاخد 10 أيام و9 ليالي، 10 أيام سفر راكب الجمل، 10 أيام و9 ليالي. فعن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. واحد يتزوج واحدة، جات واحدة ما يعرفهاش، قالت له انا رضعتك انت ومراتك دي، قال لها انا ما اعرفش انك رضعتيني، انت تعرف ازاي انت كنت لسه بترضع، ولا اخبرتيني، ما قلتليش بعد ما كبرت ان انت ابني في الرضاعة، ولا قلت لها. فركب عقبة الى رسول الله بالمدينة، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ده انا عايز اعود لي فيها بقى دي 16 ليلة اشرح لك كيف وقد قيل. فقه كلمة كيف وقد قيل الفتوى بالفحوى. هسكت احسن لان ففارقها عقبة ونكحت زوجا غايرة. سبحان الله العظيم. الرسول قال له، هو عقبة بيقول له يا رسول الله انا معرفش انها ارضعتني ولا حد قال. قال له ما هو اتقال اهو. كيف وقد قيل؟ لا عيشها انت في حياتك كده. لما نقول لك عن كذا ولا كذا ولا كذا تقول لا، نقول لك كيف وقد قيل. اتكلموا كيف وقد قيل. الشاهد ان عقبة فارقها. دي ميزة الصحابة. قلت لكم قبل كده في موقف كعب بن مالك لما جاءه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال ان رسول الله يأمرك ان تعتزل اهلك، ان تعتزل امرأتك. قال افأطلقها؟ بعد مرور 40 ليلة. قال له اعتزل زوجتك لا تجامعها. قال اطلقها؟ عنده استعداد يطلقها. لذلك عقبة لما الرسول قال له كيف وقد قيل طلقها واتجوزت واحد تاني، يعني الموضوع انتهى. كلمة النهاردة لازم يلف على 100 شيخ وياخد 300 كلام. وياما ناس عايشة في الحرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين. وهذا جابر بن عبد الله الصحابي، جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ابن أنيس إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. روى البخاري في الأدب المفرد أن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا، 30 يوم راكب جمل مسافر، فرحلت فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب. فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله؟ قلت نعم. فخرج فاعتنقني. قلت حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت ولا أسمعه. فذكر الحديث. فضل ماشي شهر، 30 يوم راكب جمل. وانا قلت قبل كده للي ما ركبوش جمل ان ركوب الجمل وحده عذاب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب لقلت السفر هو العذاب. عذاب الجمل بيحدفك كده قدام، يحدفك ورا، يحدفك قدام، يحدفك ورا. شوف بقى تنزل مع جمل خاسس شهر، 30 يوم. من نوادر الرحلات في طلب العلم، تأتيك في اللقاء القادم طبعا. نكتفي على هذا المقدار، وبإذن الله تعالى نأتي بنوادر الرحلات في لقائنا القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين. ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس.